الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، ما هي المرتبة الثانية من مراتب التحمل أو صيغ التحمل؟ القراءة على الشيخ وتسمى العرض. طيب، إذا حدث بها كيف يقول؟ إذا حدث بالعرض كيف يقول المحدث؟ أو قرئ على فلان وأنا أسمع، أو حدثنا قراءة عليه، أو أخبرنا، يعني معناه أنه يصرح بالصيغة ويبين أنها قراءة وأنها عرض. وهل يجوز له أن يطلق؟ أخبرنا وفي غيرها، بعضهم أجاز وهم كثير، والأحسن والأحوط أنه يصرح كما هو رأي الإمام أحمد والنسائي وابن مبارك ويحيى بن يحيى وجماعة، أنه يحكي العبارة التي سمعها من الشيخ، فإن كان قراءة فيوضح ويبين أنها قراءة طيب، وهناك أقوال أخرى، ما هي هذه الأقوال؟ القول الأول أنه يبين ويصرح، والقول الثاني أنه لا بأس أن يطلق، والقول الثالث أما أخبرنا فيجوز الإطلاق فيها، وأما حدثنا فلا يجوز، لأنها إنما تستعمل في السماع، وهذا قول جماعة. ومن هو أول من فرق بين أخبرنا وحدثنا في باب القراءة؟ فقال في أخبرنا يعني يطلق، وفي حدثنا لا يطلق، ابن جريج الأوزاعي. ومن أيضا؟ ابن وهب، لكنه في مصر. أحسنتم. وابن الصلاح يقول بعد هذا أن هذا الاصطلاح، التفريق بين أخبرنا وحدثنا، ما هو هذا الاصطلاح؟ هو الشائع الغالب على أهل الحديث. أحسنتم. طيب، بقي، هل جوز أحد أن يستعمل سمعته في باب القراءة على الشيخ؟ مدين عندك يا مدين، هل جوز أحد إطلاق لفظ سمعت في القراءة على الشيخ؟ عندك مثل من الذين جوزوا؟ المتأخر عندك يا من؟ السلفي، مش السلفي، السلفي. وجاء عن السفيانين وأيضا النووي. طيب، عندكم في الأوراق النسفي، وهذا خطأ. الصواب السلفي، ما هو النسفي؟ السلفي، وله كتاب في هذا، ذكر في هذه المسألة كما في ترجمته من السير، وكما في فتح المغيث، إذن هو السلفي وليس النسفي. أنا أراني بعض الإخوة في الدرس الماضي أنه النسفي، والصواب السلفي الذي عنده الملزمة يصحح، وبعضهم منع ذلك، وهو الأصل، لأن سمعت إنما تستعمل في إيش؟ في السماع، في المرتبة الأولى. طيب، قال رحمه الله تعالى: فرع. وهذا الباب بعد القراءة على الشيخ ذكر فيه فروعا كثيرة توسع، تبعا للحافظ ابن الصلاح رحمه الله. قال: فرع إذا قرئ على الشيخ، في بعض النسخ قرأ، قال: إذا قرئ على الشيخ من نسخة وهو يحفظ ذلك، يعني الشيخ، فجيد قوي. قرئ عليه وهو يقرأ عليه حديثه وهو يحفظ حديثه، فهذا لا بأس به، فيقولون له: حدثك فلان عن فلان عن فلان، وهو يحفظ ذلك، فيقول نعم أو يقرهم على ذلك. قال: وإن لم يحفظ والنسخة بيد موثوق به. طيب، وإن لم يكن يحفظ أحاديثه التي قد دونها من قبل، أيضا لا بأس بذلك، إلا بشرط إيش؟ أن يكون هذا الذي يقرأ موثوق مأمون، حتى لا يزيد أو ينقص. ولهذا ضعف بعض الذين كانوا يقرؤون على المشايخ، ضعفوا من أجل هذا، أنه يقفل صفحتين، يقرأ الصفحة هذه ويقلب صفحتين، يقرأ الذي بعدها، وهكذا. أو ربما يزيد بعض الأشياء ليست في الكتاب. المهم أن يكون موثوق مأمون، فيجوز إذا كان الشيخ لا يحفظ. قال: فكذلك على الصحيح المختار الراجح، وهو قول الجمهور، هذا القول هو قول الجمهور الصحيح. ومنع من ذلك مانعون وهو عسر. لماذا؟ لأنه قل أن تجد، أو يعني قليل ممن يعني تكون أحاديثهم في كتبهم فيحفظونها كما هي، ربما يحصل لهم شيء من النسيان، شيء من الوهم. طيب، فإذا قرئ عليه من كتاب فالأصل أنه يؤخذ به إذا كان القارئ أمينا. وهؤلاء المانعون منهم إمام الحرمين، ومنهم المازري في شرح البرهان، وتردد في هذا القول الباقلاني، ونقله عن الحاكم، أو نقله الحاكم عن مالك وأبي حنيفة، هذا موجود عندكم في الأوراق. وكما سمعت هذا عسر، بل الأصل أنه يجوز بالشرط المتقدم أن يكون القارئ موثوقا أمينا. قال: فإن لم تكن نسخة إلا التي بيد القارئ وهو موثوق به فصحيح أيضا. والشرط هو إيش؟ أن يكون موثوق وأن يكون أمينا، ولو لم يكن عند الشيخ كتاب يقرأ يقابل على ما يقرأ التلميذ، أو لم يكن الشيخ عنده أو حافظا تلك الأحاديث فلا بأس. قال فرع: ولا يشترط أن يقر الشيخ بما قرئ عليه نطقا، بل يكفي سكوته وإقراره عليه عند الجمهور. يعني معنى إذا جاء التلاميذ يقرؤون على هذا الشيخ أحاديث، وقد قالوا له في بداية المجلس: نحن سنقرأ عليك أحاديث يعني من أجل أن ننقلها عنك، فإن كانت من حديثك نقلناها عنك، وإن كان فيها بعض الأخطاء نبهتنا. فقرأوا عليه وهو ساكت ما يتكلم، ما قال: طيب هذه أحاديثي حدثوا، ساكت. فهل تؤخذ عنها ما تؤخذ؟ تؤخذ عند الجمهور. لكن قال بعض أهل العلم: بشرط عدم المانع، بشرط أن لا يكون هناك مانع من سكوته، كان يكون مثلا غافل، هم يقرؤونه غافل ما انتبه لكلامهم، فربما كانت هناك أخطاء سكت عنها لا عن تعمد وإنما سهى، أو يكون مثلا عنده أمر آخر، عنده مرض، عنده شيء، عنده مثلا أمر يفكر فيه فلم ينتبه للقارئين، أو يكون مثلا مكره يعني يخاف أن يقول ما هو من حديثي فيصاب بأذى. إذن سكوت الشيخ عند أن يقرأ عليه الأحاديث إذا لم يكن هناك مانع فإنه يحدث بها عنه، يحدث بها عنه، أما إذا وجد المانع فلا. وهذا هو الصحيح وهو الذي عليه الجمهور. قال: وقال آخرون من الظاهرية وغيرهم: لا بد من استنطاقه بذلك. يعني معناه لا بد أن يقول: حدثكم فلان عن فلان عن فلان، فيقول نعم، أما إذا لم يقل نعم فهؤلاء يقولون ما يصلح التحديث بها عنه. وهو كما تقدم أن الأصل إن لم يوجد هناك شيء يمنع من أنه موافق ومقر، فالأصل أنه يؤخذ عنه، يؤخذ عنه ويحدث بها عنه. قال: وبه قطع الشيخ أبو إسحاق الشيرازي وابن الصباغ وسليم الرازي، وكلهم من الشافعية كما قال ابن الصلاح. قال ابن الصباغ: إن لم يتلفظ لم تجز الرواية، ويجوز العمل بما سمع عليه. إيش معنى الكلام هذا؟ معناه أنه إن لم يتلفظ الشيخ بالجواز قرأ عليه وهو ساكت، يقول هنا لا يجوز أن تروي عنه أن تقول حدثنا فلان قراءة عليه، أو قرئ على فلان وأنا أسمع، ما يجوز هذا، ما تحدث بها بهذه الصورة، وإنما أن تعمل بها، تعمل بها. وإذا حدثت بها كما بين ذلك السيوطي في التدريب، قال تقول قرئ على فلان وهو يسمع، طيب أقر ولا ما أقر؟ ما في. إذن قال هكذا تحدث بها. هذا من هو؟ ابن الصباغ والغزالي والآمدي وجماعة من المتكلمين، قالوا إذا كان ما تلفظ بالجواز والإقرار فلا يحدث بها على أنها قراءة على إطلاقها، ولكن يعمل بها. فإذا حدث بها فيقول قرئ على فلان، ما يقول وأنا أسمع، وإنما وهو يسمع، وهو يسمع. طيب هل أقر أم لم يقر؟ هذا ما هو مذكور. والصواب كما سمعت قول الجمهور، وأنه إن عرف من حال الشيخ أنه سكت عن إقرار فيؤخذ عنه تلك الأحاديث وتنقل عنه، وإن سكت وعلم أنه لم يسكت أو أن سكوته لم يكن عن إقرار فهذا لا ينقل عنه، فهذا لا ينقل عنه، وينظر في المقام وفي حال الشيخ وفي سكوته. قال رحمه الله فرع: قال ابن وهب والحاكم، وهذا أيضا ذكروه عن سعيد بن أبي مريم، وجاء عن الشافعي وأحمد وابن سيرين. هذا القول الذي سيذكره هو قول ابن وهب والحاكم، جاء عن جماعة منهم سعيد بن أبي مريم والشافعي وأحمد وابن سيرين. يقول، والذي عنده خطأ ينتبه للعبارة لأن فيها بعض الأخطاء، يقول: فيما قرأ عليه الشيخ وهو وحده حدثني، فإن كان معه غيره حدثنا، وفيما قرأه على الشيخ وحده أخبرني، فإن قرأه غيره أخبرنا. الآن هذه العبارة فيها جمع بين صيغتين: السماع والقراءة على الشيخ. انتبهوا لهذا، السماع والقراءة على الشيخ. في السماع الشيخ هو الذي يقرأ، وفي العرض التلميذ هو الذي يقرأ. فيقول في باب السماع في الأول: إذا كان الشيخ يقرأ على التلميذ والتلميذ بمفرده، فإذا نقل عنه ايش يقول؟ حدثني. وإذا كانوا مجموعة يقول حدثنا. هذا في أي باب؟ في السماع في الأول. في باب العرض يقول: إذا كان التلميذ هو الذي قرأ على الشيخ وحده، وليس هناك من قرأ غيره، وليس هناك من يوجد في المجلس إلا هو، فيقول ايش؟ أخبرني. وإن كان معه غيره ايش يقول؟ أخبرنا. هذا واضح؟ هذا واضح. لكن هو جمع هنا في هذه العبارة بين السماع الذي هو المرتبة الأولى وبين العرض الذي هو المرتبة الثانية على هذه العبارة. وأما على ما في بعض النسخ فجعلها كلها في العرض، جعلها كلها في العرض، فقال: فيما قرئ على الشيخ. طيب، والأحسن هذا أنه في الأمرين. قال ابن الصلاح: وهذا حسن فائق، فإن شك أتى بالمحقق. هذا قول ابن كثير: فإن شك، فإن شك أتى بالمحقق، يعني شك سواء في السماع أو في القراءة، شك هل كان بمفرده أم معه غيره، إيش يعمل؟ يأتي باللفظ المحقق. طيب، ما هو هذا اللفظ المحقق؟ اختلفوا، هل اللفظ المحقق الجمع أم الإفراد؟ طيب، الآن أنت قرأت على الشيخ وكان هناك مجموعة وأنت نسيت، هل كان معك أحد أو لم يكن معك أحد؟ إيش الأولى أن تقول؟ قرأنا أو قرئ على فلان أو قرأت؟ ما هو المحقق؟ أخبرنا أو قرأت. طيب، أخبرنا، أحسنت. أيضا في أخبرنا، هل تقول أخبرني أو أخبرنا؟ سيأتي. قال: فإن شك أتى بالمحقق وهو الوحدة، يعني الواحد، فيقول حدثني، هذا في السماع، أو أخبرني، هذا في العرض عند ابن الصلاح والبيهقي. فيقول إيش؟ يقول حدثني أخبرني، فإنه لا يضيف التحديث إلى غيره ولا يدري هل كانوا موجودين أو ليسوا موجودين. طيب، فيقول هذا هو المحقق. وخالف بعضهم فعكس، قال: وعن يحيى بن سعيد القطان يأتي بالأدنى وهو حدثنا وأخبرنا، لأن حدثني وأخبرني أقوى من إيش؟ من حدثنا وأخبرنا. إذن إيش الأدنى وإيش الأعلى؟ الأدنى حدثنا والأعلى حدثني، الأدنى أخبرنا والأعلى أخبرني. إذن يحيى بن سعيد عكس ويقول: لا، نأتي بالأدنى، ما دام أنه شاك ما يأتي باللفظة القوية. وابن الصلاح البيهقي يقولون إيش؟ يأتي بالشيء المحقق الذي متأكد منه، وهو حدثني وأخبرني. وأيهما الصواب؟ الأمر في هذا سهل، والأول أحسن. قال الخطيب البغدادي: وهذا الذي قاله ابن وهب مستحب لا مستحق، مستحق عند أهل العلم كافة. يعني التفريق بين هذه الألفاظ، أنه يقول حدثني أو حدثنا، هذا أمر ليس بواجب أنه يفرق، فيجوز هذا وهذا. وثم قوله بالإجماع فقد نوزع كما قال عند أهل العلم كافة، نوزع الخطيب البغدادي بعض الأقوال، قالوا ليس بصواب بل لابد من التفريق. والصحيح كما سمعت أنه يقال عند الأكثر أن هذا مستحب التفريق، كان لوحده يقول حدثني أخبرني، وإن كان معه غيره يقول حدثنا وأخبرنا. فإن شك يأتي بالأدنى، يأتي بالأدنى، نعم، الذي هو الإفراد الوحدة. قال فرع: اختلفوا في صحة سماع من ينسخ، يعني يحضر مجلس السماع وعنده يكتب في شيء آخر، هل يصح سماعه ولا يصح سماعه؟ مثل ما يفعل بعض الإخوة، يحضر درس الشيخ ويقرأ في التحفة. طيب، أو عنده درس في الصرف، أو عنده درس مثلا في العقيدة، وهكذا، هل يصح سماعه ولا ما يصح سماعه؟ قال: اختلفوا في صحة سماع، وهذا موجود عندنا، لو نظرت في مؤخرة المسجد تعجب، أحيانا لو جاء الإنسان متأخر يرى العجائب في آخر المسجد، الذي يقرأ القرآن والذي يكتب والذي ينعس. قال اختلفوا في صحة سماع من ينسخ أو إسماعه، يعني سواء كان التلميذ الذي ينسخ أو الشيخ نفسه. تمام، يعني درس داخل درس. فهذا الذي هو يعني هل يصح سماعه سواء كان التلميذ أو الشيخ. فمنع من ذلك إبراهيم الحربي وابن عدي وأبو إسحاق الإسفرائيني، وقال أبو بكر أحمد بن إسحاق الصبغي، وفي بعض النسخ وكان بدل قال وكان سهل، وكان أبو بكر يقول وقال أبو بكر يقول وكان وقال أحسن. يقول حضرت ولا يقول حدثنا ولا أخبرنا، يعني إذا حدث عن هذا الشيخ تلك الأحاديث التي حضرها وهو ينسخ ويكتب في كتب أخرى، إذا حدث بها لا يقول حدثنا ولا أخبرنا، لأن حدث للمنتبهين ما حدثك أنت، أما أنت حضرت فيقول حضرت فقط. طيب، قال وجوزه موسى بن هارون الحمال، وكان ابن المبارك ينسخ وهو يقرأ. موسى بن هارون الحافظ الحمال، مر معنا هذا، قد مر معنا قبل الحمال. نعم، وهذا ينظر في حال التلميذ والشيخ الذي ينسخ، فإن كان حين نسخه منتبه فقد يكون سماعه صحيح، وإن كان عنده يعني يشغل بهذا النسخ فليس بصواب، فليس بصواب أن يكون سماعه صحيح. وقد قاسوا على هذا ما يشبه النسخ، مثل الصلاة ذكروا، مثل الصلاة قالوا هل ممكن أن الشيخ يصلي فإذا أخطأ التلميذ ويقرأ عليه الأحاديث يرد عليه في الصلاة، ذكروا من هذا، فذكروا عن الدارقطني رحمه الله أنه كان يصلي في حال القراءة عليه، التلاميذ يقرؤون عليه ويصلي النافلة. طيب، وهذا فيه مبالغة، فمما ذكره السخاوي وغيره قالوا غلط بعض القراء في حديث نسير بن ذعلوق، فقال بسير بدل نسير قال بسير. الدارقطني يعني لما سمع أنه أخطأ سبح، فقال الدارقطني يسير، يعني بدل من أن يصوب زاد خطأ آخر، فقرأ الدارقطني نون والقلم وما يسطرون، يعني بدل ما تقول يسير قل نسير نون. طيب، وأيضا ذكروا عن قال حمزة بن محمد بن طاهر كنت عند الدارقطني وهو قائم يتنفل، فقرأ عليه القارئ عمرو بن شعيب فقال عمرو بن سعيد، التلميذ قرأ عمرو بن سعيد، والصواب إيش؟ عمرو بن شعيب. فسبح الدارقطني فلم ينتبه التلميذ، فقرأ الدارقطني يا شعيب أصلاتك إلى آخر الآية، من أجل أن ينتبه التلميذ، وهذا فيه مبالغة. طيب، قال وقال أبو حاتم، وصوابه أبو حاتم الرازي، أحمد شاكر يقول في الحاشية هو أبو حاتم من؟ البستي. ما الفرق بين البستي والرازي؟ الرازي ما هو بستي؟ أيش الفرق بين البستي والرازي؟ أبو حاتم البستي وأبو حازم الرازي عندك يا عبد الغني؟ عند أصحاب الجهة هذه. أيش الفرق بين الاثنين؟ أيش تعرفون عنهما؟ البستي بن حبان صاحب كتاب صحيح بن حبان، وأبو حاتم الرازي محمد بن إدريس الذي هو إمام من أئمة الجرح والتعديل، الذي ولده صاحب مقدمة الجرح والتعديل. طيب، والعلل، وهما متقاربان، وأظن الرازي أرفع قليلا. قال وقال أبو حاتم، وهذه العبارة في بعض النسخ فيها خطأ فانتبه للخطأ، قال كتبت عند عالم وهو يقرأ، وكتبت عند عمرو بن مرزوق وهو يقرأ، هكذا صواب العبارة، كتبت عند عالم وهو يقرأ، وكتبت عند عمرو بن مرزوق وهو يقرأ، هذا واضح. طيب، قال وحضر الدارقطني وهو شاب، فجلس إسماعيل الصفار وهو يملي، والدارقطني ينسخ جزءا عنده، ينقل من كتاب إلى كتاب، فقال له بعض الحاضرين لا يصح سماعك وأنت تنسخ، فقال فهمي للإملاء بخلاف فهمك، فقال له كم أملى الشيخ حديثا إلى الآن؟ فقال الدارقطني 18 حديثا، ثم سردها كلها عن ظهر قلب بأسانيدها ومتونها فتعجب الناس منه. الدارقطني يحفظ هذا الأحاديث أحسن من ذاك المنتبه. إذن فالناس يختلفون، الناس في هذا يختلفون، إلا أن هذه القصة لا تصح عن الدارقطني. رواها الخطيب في تاريخ بغداد بلاغا، قال حدثنا الأزهري قال بلغني أن الدارقطني. إذن فيها انقطاع، فيها انقطاع. وذكرها ابن كثير في البداية والنهاية بدون سند، وذكرها الذهبي في السير بلاغ، إذن ففيها انقطاع. لكن هل يتوقع هذا من الدارقطني؟ توقع هذا من الدارقطني، فهو من الأئمة الحفاظ، ممكن أنه ينشغل بشيء ومجرد ما يسمع شيء من الحديث، الحديث عنده محفوظ من قبل، فمباشرة يتذكرها ويرتبها ويحفظها. قال قلت وكان شيخنا الحافظ أبو الحجاج المزي تغمده الله برحمته. وما هو قرابته من ابن كثير؟ متزوج بابنته، أبو زوجته. يكتب في مجلس السماع وينعس في بعض الأحيان ويرد على القارئ ردا جيدا بينا واضحا، يعني يكون هو الشيخ والقارئ يقرأ عليه بعض الكتب وهو ينعس، فإذا أخطأ القارئ نبهه. ولهذا تقدم معنا في درس ماضي أنه جاء إليه من أراد أن يختبر في 40 حديثا، من هو الذي جاء إلى المزي؟ وإلا ما فات مات. مر معنا هذا في باب امتحان المحدث، أنه جاء رجل إلى المزي يمتحنه في 40 حديث، قال نريد نقرأ عليك 40 حديثا، فلما قلب عليه بعض الأحاديث قام وكان ينعس، فقال ذاك البخاري. ابن عبد الهادي، يا ابن عبد الهادي، ذكرها ابن كثير، ذكرها ابن كثير. طيب، قال بحيث يتعجب القارئ من نفسه أنه يغلط فيما في يده وهو مستيقظ والشيخ ناعس وهو أنبه منه، وهذا من الأمور العجيبة. وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. وذكر السخاوي فتح المغيث أن الحافظ بن حجر كذلك كان، قال كان الحافظ ينسخ في مجلس سماعه ثم إسماعه، بل ويكتب على الفتاوى، يفتي وهو يكتب. طيب، ويصنف، يصنف أيضا وهو يفتي، ويرد مع ذلك على القارئ ردا جيدا إذا قرأ عليه كذلك، يعني وهو يكتب وهو يفتي وهو كذا، فيسمع القارئ ويرد عليه أخطاءه. وذكروا مما ذكروا في هذا الباب وهو توسع، في باب مثلا هل يصح أن يقرأ عليه أكثر من واحد في آن واحد؟ فبعضهم جوزه، وقد وجد، قال وجد هذا أنه يقرأ على الشيخ ثلاثة ويصوب من أخطأ منهم، بل جاء هذا في القرآن أنه يعرض عليه القرآن، هذا يقرأ وذاك يقرأ وذاك يقرأ وهو يرد على المخطئ منهم، لكن هذا فيه مبالغة، ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. إذن هذا يعني الأصل فيه أنه إذا وجد الضبط، حصل الضبط والانتباه ولم يحصل خلل لا بأس، وإلا الأصل أنه ما كان منتبها له ويسمع وليس منشغلا بشيء آخر فهذا هو الأولى. ثم لا ينبغي لطالب العلم أن يكون في وقت الدروس منشغلا بالأمور الأخرى، إما بالحديث الجانبي أو بقراءة في كتاب آخر أو بالقهقهة والضحك وغير ذلك، حتى أنه جاء عن سفيان الثوري أنه قال إذا رأيت طالب العلم في حلقة العلم يتلفت يمينا وشمالا ويكثر الكلام فاكتب على ظهره لا يفلح، اكتب على ظهره لا يفلح. ما شاء الله. طيب، قال ابن الصلاح وكذلك التحدث في مجلس السماع، هو يسمع للشيخ ويتحدث، هل هذا يخل في مجلس السماع أم لا يخل؟ الصحيح في هذه المسألة أنه إذا كان يشغله عن السماع فيخل، يعني ما يدري ما يقول الشيخ، وهذا هو الحاصل. نحن ربما الشيخ يتكلم في مسألة وتسأل الذي بجانبك وتتكلم بكلمة تفوتك الفتوى أو جزء منها، ما تدري إيش قال الشيخ. إذن فالتحدث في مجلس السماع يخل بالسماع، الأصل أنه يخل بالسماع خاصة إذا أكثر منه، وهذا الذي قاله شيخنا، قال إذا كان يشغل فهو يخل بالسماع. ها؟ وهذا أيضا نعم، وهذا يحصل كثيرا. قال وما إذا كان القارئ سريع القراءة هل يخل أيضا؟ إذا كان الطلاب ما يفهمون فنعم، إيش ينقلون عنه؟ يسرع في الأحاديث وكذا، فإذا كانوا ما يسمعونها جيدا إذن كيف سينقلون؟ لابد أن يحصل خلل في السماع. وذكروا أنه ممن كان سريع القراءة، لكن ما هو سريع بحيث لا يفهم، لكن ممن كان سريع القراءة من دقيق العيد، وشيخ الإسلام تيمية والبرزالي والخطيب البغدادي، هؤلاء ممن كانوا سريعوا القراءة، وممن كانوا سريعي القراءة. إذا كان القارئ سريع القراءة أو كان السامع بعيدا من القارئ، يعني هل هذا يخل أيضا؟ وهذا كما سمعت بحسبه، إن لم يحصل ضبط للحديث فيحصل الخلل، وأما إن حصل ضبط له مثل الآن وجود المكبرات، ولو كان السامع بعيدا، إلا إذا كان من الغافلين، وإلا ولو كان حتى في الحدب اسمع. طيب، المهم على حسب الضبط، ضبط الأحاديث. قال: ثم اختار، من هو الذي اختار؟ ابن الصلاح. ثم اختار أنه يغتفر اليسير من ذلك، يغتفر اليسير من ذلك، كلام في الدرس، يكلم صاحبه في كلمة، يستفهم في كلمة كما سيأتي عن الإمام أحمد، أو مثلا يعني حصل له أنه كان بعيدا أو القراءة سريعة وهكذا، اليسير من ذلك يغتفر. وأنه إذا كان يفهم ما يقرأ مع النسخ فالسماع صحيح، وينبغي أن يجبر ذلك بالإجازة بعد ذلك كله، يعني بعد أن ينتهي التلميذ من الأخذ عن الشيخ يطلب منها أن يجيزه كلما سمعه منه، حتى لا يحصل شيء من الخطأ. طيب، حتى لا يحصل شيء من الخطأ، فيكون معه سماع وإجازة، قراءة على الشيخ وإجازة، حتى لو حصل خلل يكون التلميذ قد مثلا يجد الأصل، أصل الشيخ، فيرويه، يقول أنا قد قرأته على الشيخ، وإن حصل خلل فالأصل موجود، الأصل موجود وقد أجازني، الأصل موجود وقد أجازني. ومما ذكره العراقي هنا فائدة طيبة، قال العراقي في شرح التبصرة والتذكرة: وهكذا ينبغي لكاتب السماع، هذا في الملزمة ما هو فيه، ينبغي لكاتب السماع الذي يكتب المسموع عن الشيخ أن يكتب إجازة الشيخ عقبه، عقب كتابة السماع، بعد أن ينتهي يكتب إجازة الشيخ أن الشيخ أجاز سماع هذا المروي. قال: ويقال إن أول من كتب الإجازة في طباق السماع أبو الطاهر إسماعيل بن عبد المحسن الأنماطي، فجزاه الله خيرا في سنه ذلك لأهل الحديث، فلقد حصل به نفع كثير، ولقد انقطع بسبب ترك ذلك إهمال بعض الكتب في بعض البلاد، بسبب كون بعضهم كان له فوت ولم يذكر في طبقه السماع إجازة الشيخ لهم، إن لم يجد في كتابه أنه سمع من الشيخ أن الشيخ قد أجازه، يأتي المتأخرون فيقولون: هذا التلميذ كيف نروي حديثه عن ذلك الشيخ الفلاني، كيف نروي هذا الكتاب عنه عن ذلك الشيخ وليس في كتابه أن الشيخ قد أجازه، فكتابة ذلك أمر مهم. قال: قلت: وهذا هو الواقع في زماننا اليوم، أنه يحضر مجلس السماع من يفهم ومن لا يفهم، بل يحضر مجلس السماع الآن من يريد ومن لا يريد، صح؟ ويحضر الصالح وربما الطالح، وقد يحضر عندنا إيش؟ الجواسيس وبعض أهل الباطل. قال: ومن يفهم ومن لا يفهم، والبعيد من القارئ والناعس والمتحدث، وعندنا أحيانا النائم، ما هو فقط الناعس، طيب، والناعس والنائم، والمتحدث والصبيان الذين لا ينضبط أمرهم، بل يلعبون غالبا ولا يشتغلون بمجرد السماع، وكل هؤلاء قد كان يكتب لهم السماع بحضرة شيخنا الحافظ أبي الحجاج المزي رحمه الله، لأن كما تقدم في الدروس الماضية أنه إن كان صغيرا أقل من 5 يكتب له إيش؟ يكتب له الحضور، يقال حضر. طيب، وبلغني عن القاضي تقي الدين سليمان المقدسي أنه زجر في مجلسه الصبيان عن اللعب، وهذا هو الأصل، ما يتركون يلعبون، يقال سهل يلعبون يزعجون، لا، فقال: لا تزجروهم، فإن إنما سمعنا مثلهم، يعني يحضر ويتأدب ويؤدب والده ويمنعه من الإزعاج والفوضى، أما أنه يطرد يخرج الشارع فهذا أسوأ. قال: وقد روي عن الإمام العلم عبد الرحمن بن مهدي أنه قال: يكفيك من الحديث شمه. ما معنى هذا؟ نبه ابن الصلاح في مقدمته أنه ليس مراد ابن مهدي التساهل في الحديث، اخطف لك كلمة وخلاص يكفيك، لا، ليس المراد هذا، وإنما كما قال حمزة الكناني، نقله ابن الصلاح في المقدمة موجود في الأوراق، قال حمزة الكناني: يعني إذا سئل عن أول شيء عرفه، وليس معناه التسهيل في السماع. يكفيك من الحديث شمه، أهم كانوا ربما يتذاكرون، أهل الحديث ربما يتذاكرون السند فقط، إيش تعرف عن حديث شعبة عن قتادة في الوضوء مثلا، خلاص معروف الحديث هذا عندهم، أما نحن نحتاج الصحابي ونصف المتن أو ثلثي المتن، فهذا معنى يكفيك من الحديث شمه إيش؟ أنه إذا ذكر بأول الحديث عرفه، عرف الحديث وضبطه، هذا، وليس المراد التساهل، لكن لا يكون هذا مثل الذي يسمع الحديث كما يقال بحروفه وفصه من أوله إلى آخره، ليس مثله. قال وكذا قال غير واحد من الحفاظ كابن مندة كما في الحاشية هنا قال كابن مندة. وقد كانت المجالس تعقد ببغداد وبغيرها من البلاد فيجتمع الفئام من الناس بل الألوف المؤلفة ويصعد المستملون على الأماكن المرتفعة. وأما الآن فما نحتاج إلى مستملين لأن عندنا إيش المكبرات. أما هم كان يعني ربما يكون في المجلس 3-4-5 وكل واحد يبلغ الآخر ويبلغون عن المشايخ ما يملون فيحدث الناس عنهم بذلك مع ما يقع في مثل هذه المجامع من اللغط والكلام. وأيضا يحصل خطأ المستملي قد يخطئ. طيب كما ذكروا عن بعضهم أنه كان يحدث في مجلس ابن خزيمة قال توضأ عمر في جفنة امرأة النصرانية فجاء المستملي يصيح للناس ويقول توضأ عمر في حر امرأة النصرانية فضحك منه الناس فقال له ابن خزيمة لا عليك يا بني الخطأ يثبت المعلومات. طيب فإنه قد يحصل خطأ ومع كثرة الناس قد يحصل لغط كما سمعت. قال وحكى الأعمش أنهم كانوا في حلقة إبراهيم إذا لم يسمع أحدهم الكلمة جيدا استفهمها من جاره. لكن ليس المراد أنه يسأله عن الدرس والفتوى من أولها لآخرها ويشغله. بعض الناس ربما تكون مشغول أنت مع الفائدة وذاك يدقك إيش قال إيش فعل إيش بعدها إيش هذا ما يصلح. لكن لو أنه سقطت عليه كلمة ينتظر حتى يقف المتكلم أو الشيخ أو المحدث ثم يقول إيش قال في مسألة كذا إيش هذه الكلمة لا بأس. أو كما ذكر أحمد أيضا قال يكون في الحرف يدغمه الشيخ فلا يفهم عنه وهو طيب معروف فقال أرجو أن لا يضيق في روايته عنه. طيب يعني كلمة ما فهمت عن الشيخ وهي معروفة الكلمة معروفة موجودة في الكتب في الأصول لكنك ما سمعتها من الشيخ تماما يعني ما فهمت من الشيخ لا بأس أن ترويها ولو أنك لم تسمعها كذلك. وأيضا قال استفهم من المستملي إن كان مجتمعا عليه فلا بأس المهم لا إفراط ولا تفريط. نكمل هذا أو يكفينا نكمل هذا الفرع. قال قلت وقد وقع هذا في بعض الأحاديث عن عقبة بن عامر وجابر بن سمرة وكلاهما في صحيح مسلم. حديث عقبة في حديث الوضوء حديث الوضوء أنه سمع دخل كان يرعى الإبل ثم جاء فسمع النبي صلى الله عليه وسلم يتحدث عن الوضوء فقال ما أحسن هذا فقالوا له ما قبله أحسن منه يعني هناك كلام أنت ما سمعته فقال له ما هو وهذا الكلام حصل وين في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم فذكروا له الحديث الذي فيه إيش الدعاء بعد الوضوء حديث عمر. وأما حديث جابر بن سمرة فهو في الخلافة أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول يكون في أمتي 12 خليفة فما سمع ما بعدها فسأل أباه جابر بن سمرة قال ماذا قال يا أبي قال كلهم من قريش. إذن هذا فيه إيش الاستفهام في مجلس السماع من الجار من الذي عن يمينك من الذي عن شمالك لكن لا إفراط ولا تفريط. قال فهذا هو الأصلح للناس وإن كان قد تورع آخرون وشددوا في ذلك وهو القياس والله أعلم أنه ينصت ويتأدب ما يسأل حتى لو ما فهم حتى ينتهي الدرس وهذا هو الأحسن حتى لا يحصل هذا يسأل وذاك يسأل والأصنج ما يسمع شيء يحتاج له درس في زاوية وهكذا فتصير الحلقات عبارة عن فوضى. والذين منعوا وشددوا قالوا مثل خلف بن سالم المخرمي وزائد بن قدامة وزائد بن قدامة. الشيخ رحمه الله تعالى يقول عند هذا الفقرة قال المتأخرون عندهم بعض التساهل المتأخرون عندهم بعض التساهل لأن الحديث قد أصبح معروفا ومدونا في الكتب والمتقدمون عندهم بعض التشدد لأن الكذابين كانوا هناك وربما ركبوا الأسانيد وما كان قد دون كما دون عند المتأخرين. يعني معناها المتأخرون إذا أخذوا عن المشايخ شيئا ولو لم يضبط لهم تماما فالأمر في هذا يعني يسير. لماذا؟ لأن هذا الأحاديث قد دونت أنت تسمع من الشيخ لمجرد إيش بقاء السلسلة لمجرد بقاء إيش الإجازة ثم تذهب إلى الكتاب من الأصل وتصحح ما أخطأت فيه عن شيخك لكن المتقدمون لا كانوا يشددون في هذا حتى لا يحصل خلط وخبط وحتى لا يدخل الكذابون شيئا في أحاديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إلى هنا وسبحانك اللهم وبحمدك.